إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا بفضل الله عز وجل مع سلسلة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإحنا الليلة على موعد مع قدوة من القدوات، إن كل صحابي كان قدوة، لأنهم جميعا تربوا بين يدي من رباه الله عز وجل صلى الله عليه وسلم ليربي به الكون كله، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء جميعا كل واحد منهم كان قرآنا يمشي ويدب بين الناس في أرض الواقع. الليلة موعدنا مع السيد الكبير الزاهد، واحد من أصحاب من أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. والعجيب أنه كان من قبيلة كلهم قطاع طرق، تخيل كل القبيلة من أولها لآخرها كانوا كلهم قطاع طرق، ويشاء المولى عز وجل يخرج من القبيلة ديت واحد من أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه. من هو؟ أبو ذر الغفاري. طب حد عارف اسمه الحقيقي؟ ها؟ جندب ابن جنادة، ربنا يحفظك يا رب. جندب ابن جنادة رضي الله عنه وارضاه. يمكن كتير مننا طبعا عارفين أسماء الفنانين واللعيبة، حتى أسماء مش يعني فاهم ازاي؟ يعني ممكن تلاحظ مثلا شهرته مثلا مش عارف أي اسم. اسمه الحقيقي بص الناس عارفاه وعارفه قصة حياته، بياكل ايه وبيشرب ايه وبيحب ايه وما يحبش ايه، خد بالك. وسبحان الله يعني من باب اولى ان احنا نعرف اصحاب النبي عليه السلام، لان هم دول فعلا ان احنا نفسنا نقابلهم في الاخره علشان نقبل الايدي والارجل والراس، ويعني ونحمد الله عز وجل على ان ربنا يجمع بيننا وبينهم في جنته سبحانه وتعالى. نبدا القصه من اولها. سيدنا ابو ذر رضي الله عنه وارضاه كان زي ما قلنا في قبيله كلهم قطاع طرق، إن شاء المولى عز وجل ربنا يختاره من بين هؤلاء جميعا علشان يسلم وعلشان يكون سبب إسلام كل القبيلة، وهياخد القبيلة زي ما نسمع دلوقتي كلهم من أولهم لآخرهم ليسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. برضه نفس السؤال اللي بيخطر على بالنا، طب يا ترى لو أنت اتوجدت في بيئة كلها معاصي، ممكن إنسان يتوجد في مكان يعني في بعض الناس طائعين وبعضهم أهل معاصي، لكن ممكن تتوجد في بيئة سيئة جدا، عياذا بالله مثلا منطقة كل اللي فيها عايزا بلا بيتاجروا مش عارف المخدرات، كل اللي فيها مش عارف يعني المهم في بعد عن الله سبحانه وتعالى، يا ترى انت ممكن ربنا يستعملك ويستخدمك في ان انت تكون سبب حياه الناس ديت؟ ما حياه الحياه الحقيقيه حياه القلب، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها، لا يستوون ابدا لا يمكن، خد بالك. فنفس الحكايه بتسال نفسك، يا ترى انا لو مكانه كان ممكن ربنا يستعملني ويستخدمني علشان يكون اكون سبب في ان انا كل الناس دي تلتزم على ايديا؟ ده اللي احنا عايزين نعمله، وده اللي احنا عايزين نحسه، ان انت تحس كل لما تلاقي نفسك في بيئه كلها معاصي تحس ان لا ده المسؤوليه مسؤوليتي انا، ما تقولش لا انا وغيري وغيري وفلان وفلان ونجتمع ونحاول، لا 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 لا، اعتبر انها مسؤوليتك انت، واعتبر ان ربنا سبحانه وتعالى، طب معلش تقدمه مره ثانيه ربنا يحفظه، واعتبر ان كل ده مسؤوليه عليك انت امام الله سبحانه وتعالى علشان ان ربنا يحيي بك هذه الامه. تعال نبدا القصه من اولها، بس بعد ما نصلي صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا ابو ذر كان بيتعبد قبل مبعث النبي عليه السلام، كان بيتعبد ازاي؟ كان ماشي على عباده اسمها عباده التفكر. تعرفين التفكر ده عباده لوحدها ناس كثيره جدا اهملتها اليومين دولت. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لمن؟ لاولي الالباب. اصحاب العقول بيعملوا ايه؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ايه اللي بيحصل بقى؟ ويتفكرون في خلق السماوات والارض. يخرجوا بنتيجه واحده، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، نعمل ايه؟ فقنا عذاب النار. فعباده التفكر دي عباده جميله جدا، عباده يعني من اطيب العبادات، والنبي عليه الصلاه والسلام بدا عبادته ايضا بالتفكر، كان يتحنث في غار حراء ويتفكر ويجلس، خد بالك، ويتامل في بديع خلق الله سبحانه وتعالى. انت برضه يا ريت مش هقول لك كل يوم لان الناس مش فاضيه، لو حتى كل اسبوع اقعد نص ساعه مع نفسك كده، واقعد في مكان خالي، واقعد كده بص في السماوات وفي البحار والارض وتامل بديع صنع الله، واقعد كده سبح بحمد الله واستغفر، عشان دي عباده طيبه جدا اهملها ناس كتيره جدا. كان سيدنا ابو ذر بقى كان عايش على العباده دي، فضل عايش وحس ان الكون ده لا يمكن يسيب المنظر ده، الجاهليه اللي الناس عايشه فيها وعباده الاصنام، ايه الاحجار التي لا تنفع ولا تضر؟ اصحاب الفطر السليمه يابون هذه العباده، لا يمكن اكون انا انسان ربنا كرمني بعقل وقلب وبصر وحس وادراك وكل دوت واعبد حجر لا ينفع ولا يضر واترك فاطر السماوات والارض، ده لا يمكن. اصحاب الفطر السليمه يقول لك لا، ده لا يمكن يكون ابدا. فقعد يفكر، يعني عمال يتامل كده ويتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يوجد مخرج لهذا الكون من تلك العبادات الشركيه. في النهايه المخرج هيكون فين؟ في دين الله عز وجل، لن يكون خارج هذا الدين. شاء الله عز وجل في تلك الفتره ان يبعث الله حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم، فتره يسيره جدا سمع ابو ذر بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما الانسان ما يسمعش غير الحاجه اللي ايه؟ اللي بيحبها. يعني انت لما تكون قاعد في مجلس في اي مكان، واول ما حد يجيب سيره مثلا ايه واحد من الصحابه، تلاقي نفسك ايه انتبهت كده، حضرتك بتقول ايه؟ والله بقول ان الصحابي فلان كان عمل كذا وكذا. جزاك الله، تمام مظبوط، واخد بالك. وانت نتيجه ان انت درست حياه الصحابه تعلم الاثر او الحديث الصحيح من الحديث ضعيف. لو ان واحد قال مثلا ده الصحابي فلان عمل كذا وما عملش، لا تقول لا والله الايه الروايه ضعيفه، بس طبعا باللين يعني، واخد بالك. فكل واحد بيحب يسمع ايه الحاجه اللي بيحبها. واحد تاني يكون قاعد مالوش في الموضوع ده خالص، هو كل هوايته ايه؟ العربيات، يفهم في كل انواع العربيات. العربيه يقول لك اعرف نوعها من صوت الشكمان، واخد بالك؟ يعني والله في ناس كده والله، يعني بيغمض عينه كده واول ما اول الموتور حتى يتضار كده يقول لك ده عربيه فيها 230، واخد بالك؟ حتى الموتور مفوت، واخد بالك؟ اي حاجه، المهم ايه؟ فاهم يعني كل حاجه. والعربيه دي لا دي بي ام دبليو، والعربيه دي لا مرسيدس، فاهم ازاي؟ عارف كل حاجه. انما في امر الدين لو سالته عن القران ما يعرف حاجه من القران، ولا يعرف حاجه من دين الله سبحانه وتعالى، نسال الله العفو والعافيه. فشوف سبحان الله، فسيدنا ابو ذر اول ما سمع بمبعث النبي عليه السلام كان ليه اخ اسمه انيس. ودايما الانسان ايه بيقول لك يجري على الحاجه اللي بيحبها، فجاب انيس تعالى، والحديث هو في الصحيحين. قال له انيس لقد سمعت برجل ايه بعث وقيل انه نبي، روح ايه وشوف لي الخبر. راح انيس ورجع قال له ما عندك؟ قال لقد رايت رجلا يامر بالخير وينهى عن الشر. قال له يا حلاوه، يعني هو ده اللي انت عارفه؟ بيامر بالخير وينهى عن الشر. ده عمل زي واحد مثلا بعتنا مثلا لو هنبعت واحد ايه فلسطين نقول له شوف ايه اخبار اخواننا في فلسطين اليهود بيعملوا فيهم ايه. راح ورجعوا ليه؟ والله لقيت اليهود بيكرهوا اهل فلسطين. والله جزاك الله خير، يعني والله ما قصرت. يعني هم بيكرهوهم بجد؟ والله بيكرهوا. طب خلاص ماشي، جزاك الله خير. فانيس عمل كده، قال له لقيته بيامر بالخير وينهى عن الشر، ما فيش اي حاجه ثانيه اسمها. لا هم ده بس. قال له لا ما شفيتني. طب ايه ما شفيتني؟ لا انا عايز اعرف اكتر. ليه؟ انا عايز قلبي يتوصل بمن؟ بالله. شوف بيبحث عن طريقي ايه؟ طريقي للوصول الى الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن، مع انه كان من قبيله زي ما قلنا يا اخوان قطاع طرق، يعني كل القبيله من اولها لاخرها حراميه. يعني اي حد معدي تطلع غفار يقف القافله، تعال عندكم عندنا كذا وكذا وكذا، خد بالك؟ طيب لازم يدفعوا ايه؟ ضريبة ما يعني مش مبيعات، لا ضريبة ايه؟ مرور، خد بالك؟ يعني كانوا عاملين نفسهم زي قناة السويس كده، لازم تدفع قبل ما تعدي. فتدفع قبل ما تعدي يا اما ايه؟ يا اما يتقتلوا كلهم. هي دي كانت قبيلة الظفار. سيدنا أبو ذر بقى من القبيلة دي، ورغم ذلك قلبه عايز يعني حاسس كده بحنين إلى الله سبحانه وتعالى. هو لسه ما عرفش ربنا، لكن عايز يوصل للحقيقة زي ما كان سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه بيعمل. فالمهم جه سيدنا أبو ذر قال له لا ما شافتني، أنا عايز أروح بقى بنفسي. مع ان يا اخوانا شوف سيدنا ابو ذر حريص على ايه؟ مع ان في مسلمين كتير النهارده والله عايشين ما هماش عارفين هم عايشين ليه خالص، ولا هو عارف ايه هدفه والى وجهته. تقول له انت عايش ليه؟ يقول لك عايشين زي ما الناس عايشين، اهو بناكل وبنشرب وبنربي العيال ونقدر رسالتنا في الحياه ونتخانهم ونسمنهم، واخد بالك؟ ونعلمهم احسن تعليم ونلبسهم احسن لبس، وفي الاخر بقى ربنا يكرمهم ويشق طريقهم. طب تسال عن القران ولا يعرف حاجه عن القران، السنه ولا حاجه عن السنه. والله يا اخوانا لا اكون مبالغا ان في بعض المسلمين النهارده والله ما يعرف ايات الله القران، ايات القران. يعني لو قلت له ايه من القران ما يعرفهاش، ولو قلت له حاجه من بره القران ممكن يظن انها قران، تصدق الحكايه دي؟ طب اتصل؟ صلى الله عليه وسلم. والله احد المشايخ ربنا يحفظهم جميعا بيقول كان في منحه سنه 81 كان مسجون، فكان معاه في الزنزانه اكثر من 50 اخ. فكانوا حاطين على الزنزانه شاويش بعيد عنك قطع الماء والنور. فبيقول له بعد اذن حضرتك يعني تجيب لنا تاخد فلوس ايه وتشتري لنا ايه سندوتشات عشان ناكل؟ قال لهم لا. قال له هموت. قال لهم موتوا. فالمهم ايه، فالشيخ فكر كده فقال له طب اقول لحضرتك على حاجه، ايه رايك بقى؟ خد بالك انت بس روح هات لنا خد الفلوس ايه وهات لنا سندوتشات، وانا والله اقعد انا والخمسين اخ ونبتهل الى الله سبحانه وتعالى ونتضرع ونخلص في الدعاء ان ربنا يكرمك يوم القيامه، وتيجي يوم القيامه كده وتاكل من شجره الزقوم. ايه رايك بقى؟ والله الدعوه دي غاليه ومش اي حد ندعى له والله، بس عشان انت وشك منور قصده مولع يعني. قال له يا سلام يا اخويا، هو انا مستنيك انت ولا هم ما يدعوا لي؟ ده انا غصب عنك وعن اللي خلفوك واكل منها واكل. عارف طب هو على ما اعتقد يعني، انا لما بحثت في الروايه ديت يعني طلعت النتيجه واحده، هو فكر ان الزكوم ده جاتوه هيتوزع يوم القيامه فقال لك واكل واكل. امال ايه؟ زي برضه واحد مدير، فيعني في عامل واحد موظف شغال عنده، فبيقول له حضرتك يعني امرتنا امبارح بكذا وده امر مخالف لشرع ربنا وما ينفعش، يعني بتقول لنا ما تصلوش الظهر في ميعاده. طب ليه؟ ما قال له يا ابني ما العمل، قال له ما عمل عباده نعم، بس يعني لما يعني نصلي الظهر في ميعاد ربنا يبارك في الشركه ويبارك في حضرتك و قال له انت هتكلمني يعني بالدين؟ انت فاكر انا ما اعرفش يعني؟ انا اعرف قد اللي انت تعرفه 100 مره. يعني هديك مثال، اللي عرفني ده ايه؟ قال له مصحفين. قال له والله حافظهم هم الاثنين. انا ناس، في ناس ربنا مبارك لها بصراحه. بل والله طب توصل الامر، طب والله العظيم ولا الحكايه، وكل هذا الكلام والله صدق يعني، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمزح الا صادقا، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. والله وصل الامر لاحد المشايخ بيحكي لنا بيقول ايه؟ بيقول كان في اسكندريه وكانوا معديين من قدام اسم من الاسامي في الاسكندريه، فلقوا واحد مكلبشينه بقى ايه؟ يعني كلبشه غير عاديه كده، واخد بالك؟ فبيسال امين شرطه واقف بيقول له مين الراجل اللي ماسكينه يعني وحاطينه بايه؟ يعني ما شاء الله سياج من الشرطه وكده، يعني منظره يخوف يعني. قال له ده واحد يا سيدي طلع من شهرين ثلاثه وبيدعي ان هو الله. قال له بيدعي ان هو الله؟ قال له اه والله بيقول ان انا ربنا. قال له طب مين اللي جنبه ده؟ قال له ده الرسول اللي بعته. قال له طب ده في حوالي 50 واحد وراه. قال له ما هدول اللي امنوا بيه. تخيل يعني وصل امر للجهل ان بعض الواحد يطلع يقول لهم انا الله ويكلموا ناس مصدقه، نسال الله العافيه فيه. فاذا يا اخوانا فعلا ايه اللي يحصنك من كل الكلام ده؟ العلم. ان تعلم القران وان تعلم سنه سيد الانام صلى الله عليه واله وسلم. المهم نرجع لموضوع سيدنا ابو ذر، اول ما قال لانيس قال له لا ما شفيتني، لا كل اللي انت بتقوله ده ما ينفعنيش بحاجه، انا لازم اروح ايه؟ واشوف بنفسي. خد جراب من التمر كده وعصايا وطلع على ايه؟ على مكه. اول ما وصل مكه بيقول ايه؟ طبعا انا ما اعرفش شكل النبي عليه الصلاه والسلام، ما اعرفوش فعلا. خد بالك؟ وفي نفس الوقت ما يقدرش يسال، لانه لو سال خلاص يبقى دي اخر يوم في حياته. مجرد ما يسال عن النبي عليه الصلاه والسلام في بدايه الدعوه ما فيش عندهم غير ان هم يقتلوه. طب يعمل ايه؟ نزل المسجد الحرام، وكان كل الناس تنزل المسجد الحرام عادي، فيش اي مشكله خالص يعني. سواء مشرك سواء مؤمن، المهم اي حد يخش عادي مفيش مشكله، بل كان المشركون يعتمرون عفوا يحجون في الجاهليه كما تعلمون جميعا. فالمهم سيدنا ابو ذر قال نزلت هناك وقعدت اشرب من ميه زمزم. قعد طبعا حديث زي ما قلنا في الصحيحين. هو عايز يعرف مكان النبي. والنبي عليه السلام عايز يعرف الناس مكانه، صح ولا لا؟ طب يعرفهم مكانه ازاي؟ راح النبي عليه السلام مكرس واحد ومخصصه انت تقعد تستقبل اي حد تحس كده انه جاي عايز يسلم تاخده وتجيبه فين؟ دار الارقم ابن ابي الارقم رضي الله عنه وارضاه. كان مين اللي قام بالمهمه الصعبه دي؟ سيدنا علي بن ابي طالب. خدت بالك؟ سيدنا علي كان عنده كام سنه ساعتها؟ كان صبي صغير جدا. مع انه صغير ورغم ذلك قام بمهمه من اعظم المهام، ان هو يدل كل واحد على طريق مين؟ على طريق النبي عليه الصلاه والسلام. وكل اللي جه في بدايه الاسلام يا اخوانا هم دول الاسلام اللي قام على اكتافهم، هم دول الايه؟ الثله الذين قام الاسلام ايه؟ على اكتافهم، هم دول اللي بداوا، هم دول اللي تحملوا كل المشاق والمتاعب. خدت بالك؟ علي بن ابي طالب هو صبي صغير يقوم بالمهمه العظيمه دي، والنهارده في مسلمين عندهم 40 و50 و60 سنه، لو سالته عن عمره كله قدمت ايه لله؟ يقول لك ولا حاجه. بعض الناس يا اخوانا النهارده صفر، وبعضهم تحت الصفر. الا من رحم الله. محتاجين يا اخوانا تسال نفسك كده بالله عليك، انت النهارده يعني لما تلقى الله عز وجل ويسالك انت قدمت لدين الله ايه؟ بعض الناس بيفكر ان لما ربنا يساله عن دي يوم العبد يقول له ايه؟ صليت او زكيت او عملت كذا. لا ده نفسك انت للدين بقى نفسه عملت ايه؟ خدت بالك؟ ولذلك النفع الذي يتعدى الإنسان لغير أفضل من النفع الذي يقتصر على الإنسان. لما سئل الإمام أحمد رحمه الله ما رأيك أيهما أفضل، رجل يبيت الليل كله ليرد على أهل البدع أم رجل يبيت الليل كله قائما لله؟ قال بل الرجل الذي يبيت الليل كله يرد على أهل البدع، لأن نفعه يعم المسلمين، أما قائم الليل فنفعه لنفسه. خدت بالك شو فقه الإمام؟ ولذلك محمد بن المنكدر رحمه الله لما أمه كان عندها مرض السكر، بنعيش في مرضى المسلمين يا رب، فهو يعني مرض السكر بيخلي الدم ما بيوصلش للأطراف بسهولة، فهو بيقول ايه، بت الليل كله أغمز أطراف أمي، يعني طرف أصابع إيديها ورجليها يغمزها كده يدلكها عشان الدم يوصل. قال وبات أخي قائما لله بيصلي، قال ووالله ما أرضى ليلته بليلتي، ليلتي أنا أحسن من ليلتي. خدت بالك ليه؟ لأن النفع يتعدى لمن؟ للغير. أن أشكر لي ولوالديك، وبعد من أفضل الأفضل الناس وأقرب الناس إليك أمك، من أحق الناس بحسن صحابتي أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم إيه؟ ثم أبوك، بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمهم فسيدنا أبو ذر بص كده لقى سيدنا علي بن أبي طالب، وفجأة يعني سبحان الله داخل سيدنا علي فلقى مين؟ أبو ذر. فقال هذا رجل غريب، ده سيدنا علي بيقول له كلمتين كده بيقول له أنت غريب، قال له أين؟ فسابه ومشي شوية كده راح رجع له. قال طب انطلق معي الى المنزل ضيفه، خدوا البيت اكلوا وشربوا وقعد معاه، وكان ولا كلمه قالها معاه لا في الرايحه ولا في الجاي. شوف ذكاء سيدنا علي، خايف ليتكلم معاه يكون هو جاي يتجسس على النبي عليه السلام، وسيدنا ابو ذر خايف يصالح سيدنا علي يكون سيدنا علي مع المشركين يوم ايه يسلطهم عليه يضربوه او يقتلوه، فلا ده قادر يكلمه ولا ده قادر ايه ولا ده قادر يكلمه. ده الكلام ده يدل عليه يا اخوانا ان المسلمين عمرهم ما كانوا درويش زي ما الناس فاهمه. الناس فاهمه الواحد اول ما يلتزم خلاص بقى عقله ده بيلغيه يشيله في البيت واخد بالك ويمشي كده مدروش، لا. والاخت اللي فاكره انها لما هتتحجب يبقى شكلها وحش قوي والناس مش عايزاها بقى ويبقى دمها تقيل، بالعكس بالعكس، ده سبحان الله والله اعلم بعض الاخوات اللي جت ايام ما كانت متبرجه ما كانت تلفت نظر اي انسان في الدنيا، وسبحان الله اول ما لبست خمارها خد بالك، طبعا الاخوات اللي بيقولوا كده مش ناشع عمال ابص يعني خد بالك يعني بس نبرئ انفسنا يعني. فاخواتي بيقولوا لي يعني اختي مثلا زوجتي او اختها وكده تقول لي بمجرد ما لبست خمارها الوش ده نور، شو سبحان الله. فربنا بيجملها يا اخوانا، الطاعه بتجمل المراه. عشان كده النهارده لما بنقول لواحد لو فتنت باي امراه ايا كان جمالها خد بالك زوجتك يكفيها جمال ايمانها، دي اعظم حاجه عندها، اجمل حاجه في زوجتك ان هي ايه؟ انسانه مؤمنه بالله كفاها جمال. إذا فالإنسان يا إخواننا شوف سبحان الله، فالإنسان بمجرد أنه خايف يلتزم لحسن يكون مكشر، لحسن يكون معقد بعد كده، لحسن ما يعرفش يعيش حياته. الإسلام عمره ما نهاك عن أنك تعيش حياتك، عيش يا سيدي وتمتع في طاعة الله بعيد عن معصية ربنا بشرطين، أن أنت تعلم حق الله فتحمد الله عز وجل، وأن تخرج من مالك حق الله للفقراء من خلال الزكاة والصدقات إن أردت بعد ذلك. المهم فسيدنا علي ما رضيش يكلم سيدنا أبو ذر، وبرضه نفس الحكايه الاثنين ايه مش قادرين يكلموا بعض. جه ثاني يوم سيدنا علي اما عدى عليه واما عدى عليه قال له ايه؟ اما ان للرجل ان يعود؟ هو ما قالكش ان انت بقى تركة، هو سيدنا علي قصد معين وسيدنا ابو ذر فيهم قصد ثاني، ان يعود يعني يرجع بلده، وهو الثاني قصده ايه؟ ان يعود الى ايه؟ الرشد وياتي الينا، تمام؟ فقال لا. قال ما امرك وما اقدمك؟ ما تقول لي بقى انت جاي ليه؟ فقال له تكتم عني، لو كتمت عني وما قلتش لحد انا مستعد اقول. قال له اكتب معك. قال له انا جاي عشان سمعت اني قد خرج نبي هذا الزمان، فجئت ايه لاراه واسمع منه. قال والله لقد رشدت، اما انه نبي هذا الزمان بل هو نبي اخر الزمان، وهذا وجهي الي، انا رايح له دلوقتي، ايه رايك تيجي معايا؟ قال له إيه؟ قال له خلاص انا همشي قدامك، طول ما انا ماشي قدامك امشي ورايا بس من بعيد راقبني، لو انا حسيت ان في حد شايفنا وممكن يتتبعنا هعمل نفسي ان انا باصلح النعل بتاعي تمام، وانت امشي وسيبني وايه وما تجيش ناحيتي خالص وانتظر تاني يوم اجي لك. عملوا الموضوع ده يوم والتاني والتالت. في اليوم التالت جه سيدنا ابو ذر راح ايه ماشي وراه، واول ما وصل هناك تمام راح داخل على النبي عليه الصلاه والسلام. الكلام ده يوضح لك ايه؟ يوضح لك حاجه مهمه قوي، قد ايه الحاله كانت صعبه، قد ايه الاسلام كان مضطهد، وقد ايه الناس مش قادره حتى تعلن اسلامها، مش مجرد يعني مش قادره تسلم فضلا عن انها تعلن اسلامها. وحديث رواه الحاكم بسند صحيح عن قول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما قال ايه؟ اول من اعلن اسلامه، او في روايه اول من اظهر اسلامه من سبعه، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد، السبعة دول. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقوم، معناه يعني حماه. وأما سائرهم فلقد ألبسوهم أدروا عن حديد، وكلكم سمعتوا حديث قبل كده، وصهرهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا إيه؟ إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه إيه؟ في الله. تخرج من الكلام ده كله تحس إن الحالة إيه؟ صعبة. لذلك كان تحقيق الأخوة الإيمانية في مكة صعبة أوي. ليه؟ يا راجل ده الواحد ما يقدرش يسلم على أخوه، فما ظنك إن هو إزاي يقدر يقعد معاه ويقعدوا مثلا يتداولوا مثلا آية قرآنية يفسروها مع بعض، أو يقولوا حديث سمعوه من النبي عليه السلام، أو يذكر أحدهم أخاه إيه بالله، محدش يقدر، لأن مجرد إن أنا أشوف أخويا من بعيد بمشي في شارع تاني، ليه مش قادر؟ حالة صعبة جدا، خد بالك. فالمهم دخل سيدنا إيه؟ أبو ذر على النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما دخل بيقول إيه؟ فقلت يا رسول الله، الله ده أنت لسه ما عرفتش يا رسول الله، صح ولا لا؟ نص الحديث كده، فقلت يا رسول الله، ليه؟ لأن سمة الرسالة والإحسان كان على وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال فقلت يا رسول الله اعرض علي الإسلام، قال فعرض علي فأسلمت مكاني. شوف الكلمة عاملة ازاي، فأسلمت ايه؟ مكاني. بعض الناس تيجي تقول له مثلا النهارده طب يعني الصلاة والتزام و يقول لك الموضوع محتاج ايه؟ افكر، مش مرة واحدة كده هتقول لي مثلا التزم التزم. شوف القلوب بقى دي عاملة ازاي، شوف اول ما نبع السلام ذكر له الإسلام قال فأسلمت مكاني، يعني ما أسلمش حتى على بعد 2 متر، لا. ليه؟ القلب ده ما ينفعش يستنى 2 متر، ما ينفعش يستنى 5 دقايق. القلب ده عايز يتوصل بالله سبحانه وتعالى، ما صدق لقى النور على طول مسك. وهو ده المؤمن يا اخوانا، هو ده المؤمن أول ما يشوف طرف الخيط ده يمكن يسيبه أبدا. خدت بالك؟ قال فأسلمت إيه؟ مكاني. فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر، ده مين بيقول له؟ صلى الله عليه وسلم. قال اكتم هذا الامر وارجع الى قومك فاذا بلغك ظهورنا فاقبل. خدت بالك؟ بيقول له يعني احنا لسه مستضعفين دلوقتي ويا دوب عددنا كان 5 6، فانت اكتم الامر ده واسلمت خلاص تمام، ارجع لقومك بقى تمام واقعد هناك، واول ما تسمع ان احنا ظهرنا كده وكترنا تعال. فسيدنا ابو ذر بيقول له ايه؟ شوف الكلمه جميله، بيقول له والذي بعثك بالحق لاصرخن بها بين اظهرين. خدت بالك من كلمه لاصرخن؟ تحس ان القلب ده موجوع وكان عطشان دين ونفسه يعرف ربنا، فاول ما عرف طريق الله خلاص لازم اسمع الكون ده كله ان انا عرفت طريق ربنا، وعايز الكون ده كله يذوق الحلاوه، يذوق الحلاوه اللي انا ذقتها، ذاق طعم الايمان. اهو شو ده، من رضي بالله ربا والاسلام دينا ابو محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ثلاث من كنا فيه وجد بيننا حلاوه الايمان. شوف قد ايه حلاوه الايمان دي، حلاوه يا اخواننا. وزي ما قلنا كلنا في بدايه التزامنا كانت الحلاوه دي مليانه جوه قلبنا، بعد كده اصبحت العبادات الى تنقلب الى عادات، واصبحت كده الامور والدنيا دخلت واوا والمعاصي، تلاقي العباده اصبحت فيها فتور فتور غريب جدا. لذلك بننصح اي واحد ربنا يكرمه بنعمه الالتزام يحافظ على الحلاوه دي. سيدنا ابو ذر لما ذاق الحلاوه عايز الكون ده كله يدوق الحلاوه دي، لا يمكن طالما ذقتها. فقال له ايه؟ لاصرخن بها ايه؟ مش في اي حته، لا، بين اظهر المشركين، هم اللي ايه؟ هم اللي محتاجين يسمعوها. وده اللي حصل فعلا. خرج سيدنا ابو ذر، وشوف هنا بقى سبحان الله يعني دروس جميله جدا. شوف حكمه سيدنا علي وصبره، وشوف برضو الحنكه بتاعت سيدنا ابو ذر وصبره، وشوف قد ايه النبي عليه السلام لما استقبل سيدنا ابو ذر، شوف استقباله عامل ازاي، وشوف خوفه على ابو ذر ما كان له وعظ. وزي ما احنا بندوق تذوق، صح لا؟ الصحابه يضربوا انت تضرب معاهم وربنا يكرم انت ونصيبك، يعني مساله رزق يعني. لا، خاف عليه وقال له ارجع ارجع. طب يرجع يعمل ايه يا اخوانا؟ هيرجع يقعد في وسط القبيلة كده والحمد لله؟ لا طبعا، لا، ده لازم يروح عشان يدعو، لازم يروح عشان يدعو. وده اللي حصل بالفعل. سيدنا أبو ذر لما راح القبيلة بتاعته كل القبيلة أسلمت على إيديه يا إخوانا، وده اللي حصل أيضا مع سعد بن معاذ، كلكم فاكرين قصته. أول ما أسلم يا ترى استنى ليلة ولا ليلتين ولا حتى سنة؟ أبدا والله، في ساعتها طلع على طول على قبيلته، يا بني عبد الأشهل، ماذا تقول يا سعد؟ ماذا تعلمني فيكم؟ أن سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيبا، أنت اللي فينا والباقي صرت، خد بالك؟ فقال لهم خلاص، فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. ده اللي عمله برضه، واخد بالك؟ ضيفنا المبارك عمل نفس الحكاية أبو ذر، أول ما رجع دعا قومه فأسلموا لله جل وعلا. المهم اول بقى ايه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اصرخن بها بين ظهرهم، طلع فعلا المسجد الحرام ودخل وفي وسط كفار قريش. يا معشر قريش، هم طبعا مش عارفين هو مين، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلوا عليه ضرب لما كان يخلص عليه، وضرب حقد بقى، حتى لفظ الحديث في الصحيحين قال فضربت لاموت. شوف اللفظ عامل ازاي، بيقول انا انضربت ضرب، ما كانش ضرب يعني هزار مثلا يعني لوكميه كده زي بتوع السيمه واخد بالك واحد دوبلير، لا ضرب ضرب يموت، عايزين يخلصوا عليه. مين اللي نجاه بفضل الله عز وجل؟ العباس كان ساعتها لسه مش، قال لهم الا تعلمون من هذا؟ ده انتوا وقعتوا عبيضه، ده من قبيله غفار، يعني هتتنفضوا وانتوا رايحين وانتوا جايين، والله ما هتشوفوا قرش. يبقى قال لهم ده هم تخصص يعني، ده دراسه اكاديميه، دكتوراه في السرقه، خد بالك؟ قال لهم ده من قبيله غفار، مش عارفين قبيله غفار؟ قال هو ده قبيله، قال لهم ده سيد من اسيادهم كمان، يعني واحد بقى مش اي حد، لا ده الكبير بتاعهم، فانتوا كده هتتنفضوا خلاص. فقالوا لا خلاص وسامحنا وسابوه وطبطب عليه كده ومشي، خد بالك؟ راح ابو ذر يعمل ايه؟ حس انه متضايق قوي، انا الضرب ده برضه مش مكيفني يعني. يعني انا عايز اتضرب ضرب بقى كده، ضرب كده يبيض وجهي امام الله، يبقى احمر هنا يبقى هناك ابيض، خد بالك؟ فراح رجع تاني يوم وصرخ بين اذنه يا معشر قريش اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. طب هم عرفوا قصتهم بقى، ده من ايه؟ من غفار. لكن شوف الحقد والغل، حاجه نسيوا حتى ان هو من غفار وراحوا يرزعوا فيه تاني، فضلوا يدغدغوا فيه لحد ما جه برضه العباس، يا جماعه بقول لكم هتتنفضوا يا ابني سيدي خلاص ايه، وراحوا مسلكوا. رجع بقى سيدنا ابو ذر وطلع على فين؟ على قبيلته. اول ما راح هناك طبعا هم لما سابوش يا اخواننا لله سبحانه وتعالى، هم سابوه عشان خايفين على ايه؟ على التجاره بتاعته. لكن شوف سبحان الله برضه سؤال كده بس بعد ما تصلي عليه الصلاه والسلام، بالله عليك سيدنا ابو ذر غاوي الضرب؟ اي انسان في الدنيا، سيبك من سيدنا ابو ذر بس لوحده، يعني اي انسان على وجه الارض غاوي الضرب؟ ابدا طبعا. انما ايه اللي خلى سيدنا ابو ذر ينضرب ويرجع تاني يوم تاني ينضرب؟ قلبه محروق يا اخواننا، بعد ما دق حلاوه الايمان نفسه الناس دي تدوق، يقول لك يمكن لما اقولها قلبهم يعني يحس بمعنى الكلمه. كلمه التوحيد يا اخواننا كلمه يعني سبحان الله لها اثر عظيم جدا في حياه الانسان، يعني كلمه التوحيد تغير حياه امه باكملها. خدت بالك؟ ان شاء الله في يعني ربنا يرسل اللي بنعمل لكم درس كده عن فعلا اثر كلمه التوحيد على الفرد وعلى الجماعه واثرها على الامه في الدنيا والاخره. خد بالك؟ تحس فعلا قد ايه ان كلمه التوحيد لوحدها تغير كل الدنيا دي كلها، وتغير وجهة الكون ومعالم الكون من السواد إلى البياض ومن الظلام إلى النور. خدت بالك؟ فهو عايز يحسسهم بمعنى الكلمة، يعني أنتم مش ضربتوني امبارح، طب أنا جايلكم تاني النهاردة ومصر إن أنا أقول كلمة التوحيد حتى لو موتوني عشان تعرفوا بس قيمة الكلمة دي. قيمة الكلمة دي أنا ممكن أضحي بحياتي عشان، مش مشكلة. خدت بالك؟ فتهون عليه نفسه في سبيل توصيل كلمة التوحيد إلى هؤلاء الناس. في حين إن إحنا النهاردة ممكن نكلم مسلم عن الصلاة، لو عدنا نكلمه ممكن يقتنع بالصلاة بعد سنتين، ولو حبيت تكلمه عن انه يسيب التدخين ممكن ما يسيبوش خالص، ولو حبيت تكلمه وتقول له طب يعني العلاقات المحرمة اللي تربطك ببنت او العلاقة المحرمة تربط بنت بولد ممكن برضه ما يبطلهاش. ليه؟ لان كلمة التوحيد الثقل بتاعها في قلبه ضعيف جدا. فاكر لما حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، لما النبي عليه الصلاة والسلام اخبر عن الرجل الذي سيخلصه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الاشهاد اللي هو ينشر له 99 سجل، السجل كمد البصر كلها ايه؟ ذنوب وسيئات، وفي المقابل ربنا يطلع له بطاقه التوحيد. الرجل ده لقي الله موحدا لكن كل ذنوبه تملى سجلات، يعني 99 سجل يا اخوان مد البصر. خدت بالك؟ الرجل ده لما اتوضعت كفه التوحيد، كلمه التوحيد في كفه، واتوضعت ال 99 سجل في كفه الثانيه، ايه اللي حصل؟ طاشت السجلات ورجحت كلمات لا اله الا الله. ليه؟ عارف ليه؟ لأن ثقل الكلمة دي كان في قلب الرجل ده كان كبير جدا، لكنه كانت تغلبه نفسه وشيطانه إن هو إيه؟ يعصي ربنا. لكن ثقل الكلمة ده عظيم جدا في قلبه، لذلك ربنا خلصه على رؤوس الأشهاد. خدت بالك؟ المهم عاد أبو ذر إلى قبيلته رضي الله عنه وأرضاه ودعاهم إلى الله. برضه سؤال تاني، سيدنا أبو ذر لما رجع لقبيلته يا ترى كان عنده علم يساوي ربع العلم اللي عند واحد منكم؟ والله ولا تؤمن. صح ولا لا؟ كانش عنده علم خالص. هو راح النبي عليه السلام سمع ايات من القران عرضها عليه النبي عليه السلام فاسلم ومشي وصرخ بكلمه التوحيد بين المشركين ثم عاد الى بلده. ما عنده أي علم بالمرة، ورغم من ذلك دعاهم بإيه؟ بإخلاص. يبقى العبرة مش بكتر المعلومات ولا العلم، العبرة بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. أي إنسان في الدنيا يقول لو أخلص النية لله، كلمة هذا الإنسان تصل إلى الآفاق، تصل إلى كل الكون ده كله من أول لآخر. أي والله، لما أذن إبراهيم عليه السلام بالحج لأنه مخلص لله عز وجل، وصل الله أذانه إلى كل بقاع الأرض، فما من مسلم على وجه الأرض في الصين، في روسيا، في أستراليا، في إيطاليا، في أمريكا، في أي حتة، يأتي بأذان إبراهيم عليه السلام. قبلت؟ إذن فالإنسان بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يستعمله ويستخدمه ويوصل له كل هذه الأمور. نرجع لهذه القصة، رواية ذهاب أبي ذر رضي الله عنه وارضاه. طب عفوا، يعني في سيارة ملاكي تويوتا جيزة رقم 32 87 32، فضي قفل السكة عشان يطلع بس. طبعا صليت عليه عليه الصلاة والسلام. في رواية تانية لهذه القصة، ورواية تانية الحقيقة إيه؟ هي المشهورة أكتر. الرواية التانية ديت رواها الإمام مسلم وأحمد، أن أبا ذر لما حب يروح النبي عليه السلام قال لأخيه أنيس اكفني حتى أذهب فانظر. يعني إيه؟ يعني إحنا طبعا إيه، كانوا هم طبعا كلهم قطاع طرق، يعني بس اشتغل مكاني كده، خد بالك شوية قبل ما أنا إيه أروح أشوف الموضوع وأرجع تاني. فراح سيدنا أبو ذر ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما راح قال لك إيش بقى كلام جميل، قال فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم فسألت. تضعفت عن إيه؟ قلت ابص كده، لا ده عضلات وده مجانس وده تقليم، اقدرش شوف واحد كده يكون عنده بيري او لين عظام ونسأل. واخد بالك؟ فلقى واحد كده يعني هزلان عيني، شكله كده ما كانش خالص بقاله 100 سنه، وقام جاي قال له هو فين اللي انتوا بتقولوا ان هو نبي؟ واخد بالك؟ فما كان من هذا البيري اللي انه قال لهم الصابئ، واخد بالك؟ حته زي ايه؟ المتطرف كده. وقال لهم الصابئ، وراح مشاور عليه. فبيقول لك فنزلوا علي بكل مضره وعظم. حته بقى اخلاص، ايديهم مش كفايه، لا يعني ايد نفسها تخلص عليه، لا ده نزلوا بالعظم وكل اللي هم في ايديهم نزلوا بيه على سيدنا ابو ذر. قال فارتفعت، حين ارتفعت لما قمت كاني نصب احمر من كثره الدماء، كل حته في جسمه ايه مليانه دم. قال فذهبت الى زمزم، نزل راح غسل جسمه من الدم وشرب، وفضل قاعد فين؟ في زمزم، ما طلعش بقى فوق، فضل قاعد بقى جنب زمزم. قعد قد ايه يا اخوانا؟ 30 يوم بليلته. 30 يوم ايه؟ كل اكله وشربه ايه؟ زمزم بس. ما فعل شيء غير ان هو بيشرب ميه زمزم. قال فسمنت حتى تكسرت عقن بطني وما وجدت على كبدي سحفة جوع. يعني ايه؟ انت عارف طبقات اللحم؟ في ناس بما طلع له طبقه، في اثنين، في 7 طبقات واستك. في ناس يعني ما شاء الله تبقى يعني مربيه هنا حاجات كده، خد بالك؟ فهو بيقول لك حتى تكسرت ايه؟ عقل وبطن. اللحم الشحم ده راح نازل عليه كده من كتر ايه؟ شرب ميه زمزم. وما وجدت على كبدي سخفة جوع، عمره ما حسيت بالجوع. 30 يوم عمال بيشرب ميه زمزم بس. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه اللي هو مين؟ ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. ثم صلى، فلما قضى صلاته قال أبو ذر فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام، قلت السلام عليك يا رسول الله، مع أنه لسه برضه إيه؟ ما أسلمش. قال قلت السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك ورحمة الله، ممن أنت؟ قال قلت له من غفار. فأهوى النبي على جبهته وعمل كده كأنه كره، يعني من غفار، ما فيش إلا غفار هيجي الإسلام، واخد بالك؟ كأنه عليه السلام يعني مستغرب إزاي واحد من قطاع الطرق وجاي يسلم في البداية كده، ولسه النبي عليه السلام فين؟ في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، واللي اسلموا في الاول دول بقى السابقون بقى، خد بالك؟ فسبحان الله، فاهوى على جبهته، فعلم ابو ذر فقال فعلمت انه كرهها، عرفت ان هو ايه؟ اتضايق ان انا من غفار. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام منذ متى وانت ها هنا؟ انت بالك قد ايه؟ قال له 30 ليله يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال له فمن كان يطعمه؟ قال كنت يعني اشرب ماء زمزم. فقال صلى الله عليه وسلم اجل انها مباركه، انها طعام طعم. فعلا هي طعام طعم، وفي روايه وان كانت ضعيفه وشفاء سقم، فالنبي عليه السلام قال له انها ايه؟ انها طعام طعم. سيدنا ابو بكر على طول ده ضيف مين؟ ضيف النبي عليه السلام، فقال له اضيفه عندي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق ابو بكر والنبي عليه السلام وسيدنا ابو ذر، راحوا فين؟ عند سيدنا ابو بكر، وقعد يطلع له من ايه؟ من زبيب بتاع الطائف، قعد ياكل منه شويتين. النبي عليه السلام راح مكلمه وعرض عليه الاسلام فاسلم. بعد ما اسلم قال له ارجع الى قبلتك وادعوهم الى الله عز وجل، ثم إذا سمعت بأننا يعني خلاص الشوكة بتاعتنا قوية تعال إلينا. أول ما رجع أبو ذر الأقربون أولى بالمعروف، أول حاجة عمل إيه؟ دخل على أخوه أنيس. أنيس قال له عملت إيه؟ قال له عملت كذا وكذا كذا وأسلمت. قال له وأنا لا غنى بي عن ديني. خلاص وأنا كمان أسلمت. دخل على أسرته كلهم أسلموا، دخل على قبيلته نصهم أسلموا والنص الثاني ما رفضوش، لا قالوا لما يدخل النبي عليه السلام ويجي هنا، لأن سيدنا النبي عليه السلام قال لأبو ذر قال له احتمال أهاجر فين في المدينة النور. النص قال إيه؟ قال له إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب. يعني معناها إيه؟ يعني معناها احتمال أهاجر واجه المدينة. فسيدنا أبو ذر لما عرف كده نص القوم بتوعه أسلموا والنص الثاني قالوا إيه؟ طب ما يجي المدينة بقى النبي عليه السلام نخش ونسلم على طول، يعني ما رفضوش الإسلام. وبالفعل أول ما النبي عليه السلام أذن له الله عز وجل بالهجرة إلى المدينة طلع النص الثاني اللي هم مع إيه؟ مع غفار اللي هم لسه ما أسلموش، مع النص الأولاني اللي أسلموا كلهم راحوا لمين؟ للنبي عليه السلام. وهم ماشيين الناس بتسأل أنتوا رايحين فين؟ رايحين نقابل النبي عليه السلام ليه؟ عشان نسلم. فمين قبيلة بقى سمعت الكلام ده؟ قبيلة اسمها إيه؟ أسلم. حتى اسمها جميل قوي، اسمها أسلم. فأول ما سمعوا قالوا خلاص أنتوا رايحين تسلموا؟ آه. طب إذا كنتوا يعني أنتوا قطعين طرق هتسلموا إحنا يعني معقولة ما نسلمش؟ فقالوا إحنا معاكم. وطلعوا. وجات القبيلتين وعلى رأسهم مين؟ أبو ذر. ده فرد واحد يا إخوان، فرد واحد كان من قبيلة كلها قطع طرق، دلوقتي دخل بقبيلتين أسلموا لله عز وجل. فأول ما دخلوا النبي عليه الصلاة والسلام فرح لهم جدا، فقال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وفازوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى القبيلة دي اللي هي قبيلة غفار بعد ما كانوا قطع طرق وسيرتهم وحشة والناس بتتكلم عنهم كلام وحش، كل ده اتمسح بأستيكة بمجرد أن أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال غفار غفر الله له. ولذلك أي ماضي سيء لأي إنسان لازم ننساه يا أخوانا، لازم ننساه. يعني ممكن النهاردة تلاقي واحد التزم وماشي ربنا كرمه الحمد لله رب العالمين، كان قبل ما يلتزم بيشرب خمر وبيمشي مع نساء وبيعمل وبيعمل وبيعمل. بعض الناس أصحاب القلوب المريضة يقول لك أهو التزم، هو نسي كان بيعمل إيه؟ سبحان الله، ليه يا أخي كده؟ ليه؟ الرحمة حلوة. أنت إذا كان ربنا سبحانه وتعالى غفر له إن شاء الله فده بحسن ظننا بالله عز وجل وأبدل سيئاته كلها إلى حسنات، تقوم أنت تقعد تفكر بذنوبه وتقول لا ما تنساش، انت نسيت نفسك، ده انت ياما كنت بتعمل وياما وياما وياما. سبحان الله، وانت اللي نشأت طائع لله سبحانه وتعالى. ولو حتى كنت انت نشأت طائع لله احذر ان انت تيأس اي حد من رحمة الله. اسمع معي الحديث بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد والحاكم باسناد صحيح. انما عسان بيقول كان رجلان من بني اسرائيل متواخيان، يعني مش اخوة نسب انما اخ في الله، يعني خبرك. كان احدهما طائعا مجتهدا في العباده وكان الاخر مذنبا. فكان الطائع لما يشوف المذنب على معصيه يقول له ايه؟ اقصر. ان شاء الله الحديثين دول نشرحهم بقى المره الجايه. اقصر. فالتاني يقول له خليني يا ربي انت مالكش دعوه بيه. فمره لقى على ذنب عظيم كما في روايه اخرى فقال له اقصر والله والله لا يغفر الله لك، وفي روايه والله لا يدخلك الله الجنه. فقال له ابعثت علي رقيبا؟ ما تخليني يا سيبني انا وربي. خد بالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمات، شوف قد ايه، فجمع عند ربهما عز وجل. فقال جل وعلا للمجتهد اكنت بي عالما او كنت على ما يدي على ما في يدي قادرا؟ ادخلوه النار. ثم قال للمذنب ادخلوه الجنه برحمتي. في روايه الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان رجلا تألى على الله قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد أحبطت عملك وقد أدخلته الجنة. خدت بالك؟ اوعى اوعى تيجي تفكر واحد بذنوبه، انت مالك؟ خلي حاله مع ربنا، ربنا ستر عليك وعلي، انت عارف انت كمان ذنوبك ديت لو ربنا كشفها للناس هتتفضح ولا لا؟ نستر على بعض يا اخوانا، مش ما يصحش ان الانسان يفضل يعاني الناس بذنوبها طول عمرهم. يا اخي ربنا يكرمه وعايز يتوب. واحده تكون عياذا بالله شغاله راقصه، شغاله اي عمل وحش، وبعدين ربنا اكرمها ونفسها تتوب، نقعد نقول لها ده انت نسيتي اصلك ولا نسيت؟ لا يا احوال حرام، لان لو بالمنظر ده احنا كده هنحول بينها وبين التوبه ونيأسها من رحمه ربنا وتموت على تلك المعصيه. لا، يبقى احنا نشجعها، ولو جات عايزه تسمع اي كلمه طيبه نسمعها كلمه طيبه ونطمعها في رحمه الله عز وجل حتى ايه لا تيأس. فنشاهد من ده كله يا اخوانا ايه؟ ان سيدنا ابو ذر شوف قبيلته كانت عامله ازاي، لكن ما فيش حد يعينهم ابدا ابدا. وبعدين سبحان الله انت نفسك برضو لازم تقعد تشغل نفسك بعيوبك. الناس مليانه عيوب ماشي، وانت ما فيكش عيب؟ يعني انت نشات كده نزلت من
من بطن الام ملتحي؟ طبعا ما حصلش. نزلت طائع لله ساجد لله؟ ما حصلش. كلنا الا من رحم الله. شوف ده بيقول كلنا الا من رحم الله. نشأنا في المعصيه ورطعنا في اوحال المعاصي حينا من الدهر الى ان تداركتنا رحمه الله قبل اي شيء، حتى جاء الله بنا الى هنا. من الذي جاء بك الى هنا؟ ربك عز وجل. والله ما انت ولا انا اللي جايبك، ولا انا ولا انت جايب، ولا انا جايب نفسي ولا انت جايب نفسك. الله عز وجل هو الذي جمع تلك القلوب في هذا المكان الطيب المبارك. ودائما بقول انه مبارك لاني فعلا حس بالبركه غريبه في هذا المكان. نسال الله عز وجل ان يديم علينا تلك النعمه. المهم، عاش سيدنا ابو ذر يا اخواننا في قبيلته زاهدا عابدا، حتى لم يدرك او فاتته غزوه بدر وغزوه احد والخندق، وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ايه، فلازم النبي واستاذنه في ان يقوم بخدمه النبي، استاذنه ان يكون خادم له، فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا كده على هامش هذه السيره المباركه نشوف الاوسمه التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على صدر ابي ذر. سيدنا ابو ذر اثنى عليه النبي ثناء، والله لو اثنى علينا ربعه لكنا اسعد الناس في هذا الكون. شوف الحديث رواه الترمذي باسناد حسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء من ذي لهجه اصدق ولا اوفى من ابي ذر. في اجمل من كده يا اخواننا؟ النبي عليه الصلاه والسلام بيشهد له ان هو صاحب اصدق لهجه، لا يخشى في الله لومه لائم، الوحيد الذي لا يجامل ابدا هو مين؟ هو ابو ذر رضي الله عنه وارضاه. وعند ابي يعلى والحاكم بسند صحيح، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ من سره، شوف الكلام، من سره ان ينظر الى تواضع عيسى ابن مريم عليه السلام فلينظر الى ابي ذر. ده ثناء من النبي عليه الصلاه والسلام على سيدنا ابو ذر. وشوف الوصايا الجميله، سبع وصايا وصاه به النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد باسناد حسن. قال ابو ذر: اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع. ايه هم السبع حاجات؟ قال: امرني بحب المساكين والدنو منهم. امرني بحب من؟ المساكين الغلابه، خد بالك، والدنو ان انا اقترب منهم، اخليني بلازمهم. ثاني حاجه: وامرني ان انظر الى من هو دوني في امر الدنيا مش في الدين. في امر الدين تنظر لمن اعلى منك، انما في امر الدنيا تنظر الى ايه؟ الى من هو اسفل منك. ثالث حاجه: والا اسال احدا شيئا، ما اطلبش من الناس اي حاجه ابدا. رابع حاجه: وان اصل الرحم وان ادبرت. خامس حاجه: وان اقول الحق وان كان مرا. سادس حاجه: والا اخاف في الله لومه لائم. وسابع حاجه: وان اكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله فانهن من كنز تحت العرش. تعالوا ناخد السبع وصايا كده بسرعه، يعني ان كان المقام لا يسع بس ايه، شوفهم بسرعه كده. اول وصيه يا اخوانا: الاوصاني امرني بايه؟ بحب المساكين والدنو منهم. طب النبي عليه الصلاه والسلام امر هو بس كده ولا كان النبي عليه الصلاه والسلام بيعمل كده؟ كان بيعمل كده. والدليل على هذا ما رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، النبي عليه الصلاه والسلام كان بيدعو دعاء جميل جدا، كان بيقول ايه؟ اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين. خدت بالك؟ طب معنى الكلام ده ان احنا ما نعرفش الاغنياء خالص، نخاصمهم بقى كده ونطيعهم؟ لا، لكن ما تتعمدش ان كل يكون كل اصحابك اغنياء، ويجي واحد فقير يصاحبك ما انتش عايز كده. لا، تصاحب الاغنياء ماشي، تصاحب الفقراء ماشي، لكن في النهايه شوف سبحان الله، ما تسالش حد اي شيء، لا تسال غني ولا تسال فقير، لا تسال الا مالك الملك وملك الملوك الذي قال كما في الحديث القدسي: لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا على قلب رجل واحد منكم فسالني كل واحد منهم مساله. خدت بالك من الحته دي؟ مساله، ما قالش المساله، لان المساله تبقى متكافئه بيننا وبين بعض. واحد يقول خلاص يبقى كلنا كده يا رب من الانس والجن ومن لدن ادم الى قيام الساعه، مش عايزين غير شقه وعربيه وعروسه وشغلانه خلاص. لا، الناس بتتفاوت، في راجل زاهد قنوع مش عايز اي حاجه من الدنيا خالص، يا رب انا عايز بس تشتغل معايا، بس تجعل قلبي موصول بيك، مش عايز اكتر من كده. واحد تاني ما يملاش عينه بقى الدنيا كلها واللي فيها، لو اديته الكره الارضيه يقول لك كمان، خد بالك، ما بيملاش عينه، فيسال ربنا يقول انا عايز يا ربي ربع الكره الارضيه، خلاص ماشي، والثالث كذا والرابع كذا. فسالني كل واحد منهم مسالته فاعطيته، لم ينقص ذلك مما عندي الا كما تنقص المخيط اذا ادخلت الجنه. كل دول مع بعض لو سأل الله عز وجل وكل واحد يطلب اللي هو عايزه، في النهاية لا ينقص من خزائن الله إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت اليمن. بتنقص أي نقطة؟ ده يعني على سبيل كده إيه؟ يعني التقريب، وإلا ما تنقص أي شيء من خزائن الله سبحانه وتعالى. يبقى أمرني إيه؟ بحب المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي بسند صحيح ان هو بيخبر ان فقراء المؤمنين يا اخواننا المساكين الغلابه دول يدخلون الجنه يوم القيامه قبل الاغنياء ب500 عام. خدت بالك؟ يعني انت لما تكون في زمره الانسان سبحان الله، وان كان الحديث يعني فيه ضعف، الفقراء واليتامى والناس دي كلهم لهم دوله يوم القيامه. ربنا سبحانه وتعالى يامر الفقير او اليتيم او المسكين ان يرجع الى ارض المحشر اذا كان من اهل الجنه، ويقول له خذ بيد من اطعمك او سقاك او كساك وادخله الجنه. عشان كده لازم تتعرف على الفقير او اليتيم. يعني انت تيجي مسجد الفتح تدفع فلوس كفاله الايتام، يا ريت بالمره تروح زياره للايتام دول وتتعرف عليهم وتمسح على راس اليتيم. خدت بالك ليه؟ لكي يلين قلبك كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. خد بالك لكي يلين ايه؟ قلبك وتدرك ايه؟ حاجتك. اذا فالانسان ايه؟ مطالب ان هو يعرف الناس ديت ويتقرب منهم ويعرفهم كويس جدا، لان دي سنه حبيبك. لان لو كانت سنه النبي عليه السلام انه ما بيقعدش غير مع الاغنياء ما كناش قعدنا مع حد، فما كانش حد قرب لنا خالص. كان كل اللي يقعد بس قاعد مع ايه؟ علية القوم تيجي تقول له طب ما تقعد معانا، يقول لا سنه النبي اولى. خد بالك؟ وما يقعدش غير مع مين؟ على الاغنياء. وفضل من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا النبي عليه السلام كان يحب فعلا معاشره ومجالسه المساكين. ثاني حاجه قال له ايه؟ وامرني ان انظر الى من هو دوني. طبعا ايه اللي يخليني ابص لفوق؟ واحد ربنا اداله عربيه شبح او عربيه عيون ولا عربيه بودره ولا الكلام ده كله، وانا ربنا رزقني بسياره على قدي او ما فيش سياره، حته موتوسيكل او عجله او ماشي على ريك تلعب رياضه، ايه المشكله؟ جميل قوي. وتحمد ربنا كفايه نعمه الاسلام ونعمه العافيه وراحه البال بالدنيا وما فيها يا اخي. سبحان الله. والنبي عليه الصلاه والسلام قال قد افلح من اسلم، حديث رواه مسلم، ورزق او في روايه وكان رزقه كفافا، يعني يدوب بايك فيه، وقنعه الله بما اتاه. وفي الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم يدعو دائما يقول اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا، اي ما يكفي لقوت اليوم. وامنا عائشه كما في الصحيحين تقول لعروه بن الزبير والله يا ابن اختي ان كان ليمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال وما يوقد في ابيات رسول الله نار. شهرين كاملين لن يوقد في بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم اي نار، يعني ما فيش ولا طبخه. شوف انت النهارده يعني ربنا يستر علينا، شوف في العيد ده بس اكلت لك كم خروف. خد بالك؟ يعني سبحان الله، شوف الاكل اللي احنا بناكله بقى في اليومين دولت. والصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يعني كان الواحد فيهم زي ما قلت لك قبل كده في الجهاد، مش بقى قاعدين في مكاتب، في الجهاد في سبيل الله. وكان التعيين اليوم قد ايه يا اخوانا؟ تمره، زي ما قلنا تمره. النهارده بص للناس في الصيام، يعني تعالى بص مثلا في صيام المعرفه قريبه، تبص تلاقي الناس في المسجد راح تصلي بقى المغرب، وبعدين ايه في البيت طبعا الزوجه ربنا يحفظها مجهزه له ايه؟ الاكل. خد بالك؟ عقبال ما يرجع لها ما يقدرش يصبر، فواخد معاه صحن تمر. يقول لها اجرح بس الصيام ب 50 تمره واجيلك. شفت الجرح قد ايه؟ عمليه جراحيه. خد بالك؟ هيجرح صيامه 50 تمره ويروح يكمل. والصحابي كان بياكل تمرايه واحده. يعني شوف الهنا اللي احنا فيه. والصحابي لو شاف المائده بتاعتنا في رمضان ولا في غير رمضان في يوم صيام يعني يتخض والله. سبحان ايه ده كل ده؟ خد بالك؟ في حين ان هم كان لا يجتمع عندهم على الطعام على السفره يعني صنفان من الطعام. صنفين. سيدنا عمر يجي من بره ويسال زوجته ام كلثوم ماذا عندك يا ام كلثوم من الطعام؟ قالت ما تحت السرير. افتح تحت السرير هلاقي ايه؟ بسطرمه ولانش وعصير جلوب فريتو كام ولا فروتر كام؟ ما فيش كلام ده خالص عندهم. ففتح فلقى شويه حصات ملح لو خبطتها في مسجد الفتح ترمي في الريان. واخد بالك؟ وبعد فتات الخبز، خبز مدغدغ. سيدنا عمر بقى ابو الزهد كله مسك الخبز وكان وحل بالملح وشويه ميه ومسح على بطني وقال الحمد لله ويل لمن ادخله بطنه النار. شفت الكلام؟ شفت الكلام الحلو؟ ولما جاله الضيف من خراسان اكله من نفس الوجبه، كان لسه في بقايا. جاي بقى ضيف من خراسان وجاي بقى احلى حلوات خراسان بقى وجاي يهديها لمين؟ لامير المؤمنين. قال اما وجدت من ياكل حراما غير عمر؟ راح مقسمها على فقراء المؤمنين وقعد بقى قال له تعالى مش جايب لي حلوات؟ انا هدوك احلى حلوات. اقعد. قعدوا طبعا راجل مرفه معدته بقى ايه؟ راجل كده يعني ما يقدرش ياكل حاجات ديت. يفطر جاتوه ويتغدى تورته ويتعشى مرته اي حاجه فاهم ازاي؟ المهم راح جاي قال له اتفضل. راجل قاعد مع مين؟ مع امير المؤمنين. ففين الاكل؟ لقى شويه حصات ملح شكلها كده خد وشويه ايه؟ فتات خبز. قال له اتفضل ايه؟ اكل مش حلو؟ ده جميل خالص. هيقدر يقول مش حلو؟ فقعد ياكل ويقرقش ويدغدغ لحد اما خلص وراح مديله شويه ميه يشربها. وبعدين عمر بن الخطاب قال له ايه؟ ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. طبعا الراجل بيبص للنعيم، ده انا اجيب لك حلويات من اخر الدنيا وانت. فالمهم يعني فالشاهد ان فعلا الدنيا ما تساوي شيء ابدا بالمره. والنبي عليه الصلاه والسلام لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه، الحديث عند الترمذي بسند صحيح، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها ايه شربة ماء. خد بالك. فالمهم نرجع بقى للموضوع الحسن، انا كده الوقت جري بينا شويه، سامحونا معلش طولنا عليكم خالص، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. فالمهم الوصيه اللي بعديها، وقال لا اسال احدا شيئا، لا ما اطلبش من حد حاجه، وان اصل الرحم وان ايه وان ادبرت، كما قال صلى الله عليه وسلم عند البخاري: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا انقطعت رحمه ايه وصلها. وبعدين وان اقول الحق وان كان مرا، وان لا اخاف في الله لومه لائم، واخر حاجه وان اكثر من قول ايه لا حول ولا قوه الا بالله. زي النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا في دعاء الاستخاره، خد بالك، ان انت تقول يا اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك ايه تقدر وانا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت ايه علام الغيوب. الانسان بينخلع من حوله وقوته الى حول الله ايه وقوته. لو الانسان وصل لكمال الذل هذا، خد بالك، وهو ركن العباده كمال الحب مع كمال الذل، فلما الانسان يصل لكمال الذل ده بيبقى قريب جدا من ربنا. زي كنا بنسمع لك ايه اقرب ما يكون العبد من ربه ايه هو ساجد. الجبهة دي أعلى حاجة في الإنسان تبقى تحت في الأرض، فأقرب موضع ذل لله هو أقرب موضع يقترب فيه العبد من الله. خدت بالك. المهم من ضمن الحياة الجميلة برضو النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا أبو ذر، قال له الحديث رواه مسلم: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك، مش ضعف البدن لا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. شوف الكلمة الحلوة: فلا لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. ليه الكلام ده كله؟ مع ان سيدنا ابو ذر امين جدا. الامام الذهبي في السير قال تعليق جميل قوي، قال لي السبب: لان سيدنا ابو ذر كان لا يرى اكتناز النقدين الذهب والفضه، ما كانش ابدا يرى الكلام ده، عمره ما يحوش مليم ولا يحب حد يحوش مليم، كان فعلا اي حد يشوف بيحوش كان فعلا يعني ايه يقضح فيه ويكلم يعني ايه ويكلمه بلهجه شديده جدا على حته ايه. فقال لك لو انت توليت على مال يتيم هتنفق المال في سبيل الله، مش ينفقه على نفسه، فممكن اليتيم ايه تفتقر. ولو تولى على اثنين يعني امير على ناس ممكن برضو ينفق الاموال دي في سبيل الله فيتحرم. فعشان كده امره النبي صلى الله عليه وسلم الا يتولى على يتيم ولا ايه ولا لا يتامر على يتيم ولا يتولى على اثنين. واما عن مكانه سيدنا ابو ذر في قلوب الصحابه رضي الله عنهم، سئل علي بن ابي طالب عن ابي ذر فقال: وعى علما عجز عنه وكان شحيحا على دينه، حريصا على العلم يكثر السؤال. هنقف بس مع لفظ اللي هو ايه كان شحيحا على دينه. تعرف ممكن واحد يكون عنده حته عربيه كده قديمه وهو ماشي في الشارع لو لقى عربيه جايه ناحيته مش مشكله تتخبط يمين شمال، ما هي اصلا خلصانه، خد بالك، مش فارقه معاه صح ولا لا. طب خد منه العربيه القديمه دي وادي له عربيه مثلا اوبل فيكتور، نسال الله من فضله، قولوا امين. هو عيب ان احنا نركب اوبل فيكتور؟ نركب ان شاء الله. ليه بيقول عربيه اوبل فيكتور ولا عربيه الاحسن يعني نقول من اعلانات يعني عربيه حلوه، خد بالك. طب لو ركب العربيه دي بالله عليك مش هتفرق معاه برضه؟ لا طبعا هتفرق كتير قوي. ده لو عيل مشي شخبطاله بتبشيره كده ممكن ما ينامش ليه الكل. لو واحد خدشها له من جنب بالرفرف كده ما يقدرش يشوف المنظر ده، ممكن يقعد كده يعني اقول ايه يملس عليها بلسان عشان يغسلها. العربيه يا اخوانا حاجه اوبل فيكتور يا اخوانا، خد بالك. لكن ليه ده كله؟ عشان دي بقت غاليه. طب وفي حاجه اغلى من الدين؟ مفيش حاجه اغلى من الدين. فسيدنا ابو ذر كان شحيحا على دينه، ما يحبش اي حاجه في الدنيا دي تنال من دينه، خد بالك. وقال علي رضي الله عنه وارضاه: لم يبق احد لا يبالي في الله لومه لائم غير ابي ذر ولا نفسي. بيقول حتى ولا انا الوحيد اللي فضل لا يخشى في الله لومه لائم هو ابو ذر. لكن الكلام ده كان بعد وفاه النبي عليه السلام وابو بكر وعمر رضي الله عنهم. اجمل بقى قصه مرت في حال ابو ذر، خلاص فاضل لنا حاجه بس ان شاء الله. وهم رايحين غزوه تبوك، خد بالك. والحديث الحقيقه لم اقف على صحته، ده للامانه العلميه اللي احنا ايه متفقين عليها دائما ان شاء الله. في الطريق لغزوه تبوك كان بعض الناس بيتخلفوا، وكان في طبعا منافقين، وتعلمون قصه المنافقين لما قالوا: ما راينا مثلك راينا هؤلاء ارغب بطونا ولا اكذب السنه ولا اجبن عند اللقاء. ونزل جبريل ليخبر النبي عليه السلام وقال: ولئن سالتهم ليقولن انما كنا ايه نخوض ونلعب، قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فالمهم كان المنافقين كل واحد يخش ايه واحد يتسرب، طبعا 1000 كيلو ومشينهم على ايه؟ على رجليهم. يعني كانوا يتناوبون بس مسافات بسيطه جدا اللي كانوا بيركبوا فيها، والباقي كله ماشيين 1000 كيلو وفي ساعه العسره وساعه مخمصه شديده جدا وجوع وعطش والشمس وحر شيء عجيب جدا. فكل لما واحد يتخلف يقولوا يا رسول الله تخلف فلان، قال دعوه فان يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم، فان يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم، وان يكن غير ذلك فقد ارحكم الله منه. شويتين سيدنا ابو ذر كان راكب جمل كده تايواني غلبان ومش عايز يمشي، يضربه يمين شمال ما فيش، لحد ما في الاخر ايه راح بارك الجمل وراح نايم. الكلام ده كان فين؟ في اول السكه. واحد غير سيدنا ابو ذر معذور يا اخوان، لو رجع وهو النبي عليه شافه هو خالد، لو هو رجع وراح بيته وبعد بقى لما النبي عليه يخلص غزوه تبوك ويرجع يقول له قعدت ليه ورا الصلاه خرجت والجمل ما نقت عبتنا ورجعت غصب عنه، كان عزل النبي عليه، لكن لا، راجل محب لله يا اخوان، راجل قضيته الاولى في حياته هي الدين بس، هي دي قضيه ما بيشغلوش اي حاجه ابدا الا ايه؟ الا الدين. عمل ايه؟ يضرب في الجمل يمين شمال ما فيش خالص، مش عايز يقوم. راح عامل ايه؟ راح شايل المخله بتاعته وعلى كتافه وفي وسط الصحراء ويلا ونمشي ورا النبي عليه. بالله عليك يا اخوانا مين يعمل الكلام ده؟ مين يقدر؟ ده احنا لو في وسط القاهره وعلى الاسفلت وفي النور ممكن واحد يقول لك ياه ده زمانهم وسط رمسيس خلاص نقعد بقى، خد بالك، مع ان الارض كلها متسفلته والطريق فاضي، لكن لا، ده بقى في عز الصحراء وفي عز ده كله وراح ايه ماشي شويتين. كان النبي عليه الصلاه والسلام سبقه بمسافات كتيره جدا، فالصحابه شافوا واحد جاي من بعيد بس مش شايفين ملامحه، ليه؟ وشه وشعره ووشه وراسه وعمامته ولبسه كله مليان ايه؟ غبار مش باين منهم غير عينيه بس. فقالوا رجل مقبل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف حبيبك بيقول ايه ما تصلي عليه. قال كن ابا ذر. يا يعني انت يا رسول الله لحد الان فاكر ابو ذر؟ طبعا فاكره، ليه؟ بحبه، النبي عليه الصلاه والسلام بيحبه، قال واني احب لك ما احب لنفسي، وهو النبي عليه الصلاه والسلام يحب الحد زي اللي بيحبه نفسه الا اذا كان هو بيحب الشخص ده، طبعا لا يمكن. فقال كن ابا ذر، فلما قرب قال هو ابو ذر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. زي ما قلت لكم لم اقف على صحه الحديث، يعني بحثت عنه في الضعيف والصحيح ما وجدته، لكن كان عايز مزيد بحث فلم اقف على صحته. فقال رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. شوف تخيل بقى الموقف ده. طب بالله عليك النهارده يعني زي ما قلت لك مين فينا عنده الحميه دي للدين؟ وبعدين قول النبي عليه السلام ان يكن فيه خير فسيلحقه الله ايه بكم، لما قالوا تخلف ابو ذر ان يكن فيه خير ايه فسيلحقه الله بكم وان يكن غير ذلك فايه فقد الحقه الله منه. فلما الحقه الله بهم، خدت بالك؟ يبقى ده علامه على انه ايه؟ على ان سيدنا ابو ذر كله خير. زي ما بقول لك شوف ابو ذر عمل ايه وشوف مشي في الصحراء. طب بالله عليه احنا النهارده حالنا ايه مع قيام الليل؟ تيجي تقوم النهارده شوف ابو ذر قام وشال على كتافه وفي عز الشمس والحر والتراب ومشي ورا النبي عليه السلام. انت في بيتك وفي وسط المكيف والموكيت والميه السخنه والبرده والروائح والعطور والبرفانات والكلام ده كله، وعرغم من ذلك قل من يقوم الليل، مع ان النبي عليه السلام دعا لك بالرحمه. والحديث عند ابي داود بسند صحيح رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابت نضحت في وجه الماء. في الروايه الثانيه برضو عند ابي داود بسند صحيح فان قام وصليا كتب عند الله، عند من؟ عند الله ليله اذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. شوف حديث النبي عليه السلام لما الحديث رواه مسلم لما بيقول ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليله، ده لو كل ست شهور تبقى نعمه، لو كل سنه تبقى نعمه، لو مره في العمر تبقى نعمه. فما ظنك ان كان مالك الملك وملك الملوك يتنزل تنزلا يليق بجلاله وكماله كل ليله وينادي على المسلمين النيام من يدعوني فاجيبه. حدش عايز حاجه يا اخواننا؟ ده احوال المسلمين تعبانه قوي قوي، ده كان المسلمين النهارده الا من رحم الله كانهم والله بلسان الحال مش بالمقال كانهم يقولون احنا مش محتاجين لربنا. اي والله العظيم ليها معنى غير كده؟ لما تعلم الحديث ده صح ولا صحيح؟ حديث صح مسلم، يعني احنا على يقين من ان الحديث صح والنبي عليه السلام قاله، ورغم ذلك طب ما حدش بيقوم ليه؟ حدش بيقوم ليه؟ قال الامام ابن القيم هل يجتمع العلم واليقين ويتخلف العمل؟ قال اجل. قالوا كيف؟ قال مع ضعف الايمان. ضعف الإيمان مش مخلينا نقوم، ضعف الإيمان مش مخلينا نقوم، مع إنك على يقين إن في التلت الأخير ربك عز وجل ينادي عليك من يدعوني فأجيب. اللي أنت عايزه قوم اطلب، اطلب اللي أنت عايزه واطلب بزيادة. ما تكونش عايز شقة أوضتين، لا قول له يا رب عايز 10 أوض. خد بالك اللي أنت عايزه اطلب، أنت بتطلب من ملك سبحانه وتعالى. قول يا رب عايزها، مش عايزها عربية فيت، لا عايزها مرسيدس آخر موديل. اطلب اللي أنت عايزه، عايز أحج، عايز ولادي يتجوزوا، عايز تحفظ من القرآن، عايز أتعلم، عايز أدعو إليك، عايز اطلب اللي أنت عايزه كل يوم. ولا تعجل، فإن الله عز وجل سبحانه وتعالى قد يؤجل إجابة الدعاء بعض الشيء، وقد يؤجله إلى يوم القيامة ليرحمك به. فأنت تفضل تدعو، تفضل تدعو. ومن يستغفرني فأغفر له. إيه أخواننا، ما حدش فينا بيذنب خالص، ده احنا كلنا أصحاب ذنوب، كلنا كلنا بلا استثناء، لأن العصمة دفنت يوم أن دفن حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. شوف دي كلنا اصحاب ذنوب، وعلىهم ذلك ربك عز وجل اللي هو الغني عنا، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. مش محتاجين في حاجه، والله والله غني عنا، غني عنا والله، وعلم من ذلك سبحانه وتعالى تكرما منه وتفضلا وتعطفا ورحمة بنا، يتنزل كل ليلة من على عرشه إلى سمائه الدنيا وينادي عليكم. حدش فينا أخواننا ينسى، والله ده جحود، جحود يا أخواننا احنا عايشين، والله جحود كبير قوي. لو تحس المعنى يا ربنا ينادي علي، أنا العبد الفقير، وأنا ما بقوملوش، مش بقوم له هو، ده أنا بقوم لنفسي كمان، ده أنا بقوم عشان أنا اللي محتاج له. خد بالك، شوف الجحود ده، لو ان مديرك في العمل والله عازك في الوقت ده لا تقوم له قبل الوقت ده. ولله المثل الاعلى، يوم ربك عز وجل ينادي عليك. انا ما بقولكش قوم صلي 11 ركعه، لو تقدر طبعا فبها ونعمه عين، بقول لك بحافظ بس على ركعتين، ركعتين بس. قوم يا سيدي قبل الفجر بنص ساعه وتعرض لنفحات الله، كل مشاكل حياتك هتتحل، وكل مشاكل الامه هتتحل. والله لو قام المسلمون جميعا في الثلث الاخير ودعوا لاستجاب الله دعاءهم ولا فرج الهموم. واطلب اللي انت عايزه ليك ولاسرتك، خلاص ما فيش عندنا مشاكل، مشاكلنا كتير قوي، ومقاسينا كتير، وامراضنا كترت، والفقر زاد، والفلوس زادت، والفقر زاد في نفس الوقت. شوف الحاجه العجيبه، ما بقاش في قناعه، ما بقاش في بركه، ما بقاش في اي حاجه خالص، لا بركه في الرزق ولا في الصحه ولا في الزوجه ولا الاولاد ولا في العلم ولا في اي حاجه الا عند من رحمه الله عز وجل. يبقى شوف يا اخواننا، يبقى شوف النبي عليه الصلاه والسلام لما يعلمنا كل ده ليه؟ علشان نتعلم كيف تتعلق تلك القلوب بالله عز وجل. يعني النهارده زي ما بنقول يا اخواننا، في كتير، انا بتكلم عن قيام الليل ده، في مسلمين النهارده سايبين الف به الاسلام. في النهارده لو قلنا ان اكتر من 70% من المسلمين لا يصلوا اصلا، الكلام ده احصائيه مظبوطه يعني ما فيهاش مبالغه، اكتر من 70% من المسلمين ما بيصلوش، مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال فخلف من بعدهم خلف عملوا ايه؟ اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ده مين اللي بيعمل كده؟ ده في حق من؟ في حق اللي بيأخر الصلاة بالصلاة، يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فسوف يقوم الغي. سألوا ابن عباس قال تعوذوا بالله من الغي، فإنه واد في جهنم بعيد قعره، خبيث طعمه، يسير فيه صديد أهل النار، وإن أودية جهنم لتستعيذ بالله من حر هذا الوادي. طب ولا ما بيصليش خالص؟ إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن مين؟ عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ اللي دخلكم وادي سقر بالذات؟ قالوا لم نكن من المصلين. هي دي المصيبه اللي هم كانوا عايشين فيها، لم نكن من المصلين. المهم يا اخوانا، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راضي عن ابي ذر. سيدنا ابو ذر طبعا لما عرف النبي عليه الصلاه والسلام ما قدرش يعيش في المدينه، وحط نفسك مكانه، اشد الناس مصابا والله بموت النبي عليه الصلاه والسلام هم اصحابه. عارف ليه؟ حط نفسك مكان واحد منهم، تخيل نفسك عايش مع النبي عليه الصلاه والسلام، تسمع منه وتراه وترى أخلاقه ورحمته وترى كل ذلك، وفجأة تسمع أن النبي مات وأنت واحد ممن يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم. حد يتحملها؟ والله ما حد يتحملها أبدا. كانوا أشد الناس مصابا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم، فرحل أبو ذر إلى البادية وعاش في منطقة اسمها الرضة، وعاش فيها مدة خلافة الصديق والفاروق، وكان يفتي في فترة خلافة الصديق والفاروق وعثمان رضي الله عنهم جميعا، لكنه شهد فتح بيت المقدس مع عمر رضي الله عنه وارضاه. في خلافة سيدنا عثمان نزل سيدنا أبو ذر إلى منطقة دمشق، مدينة دمشق، وعاش فيها فترة، ولما لقى الناس بقى انشغلوا بالدنيا وجمع الدرهم والدينار كان يغلظ عليهم في القول، فالناس اشتكوا لسيدنا عثمان فارسل اليه عثمان ان ائتني ابا ذر. فذهب اليه ايه ابو ذر. اول ما دخل عليه سيدنا ابو ذر قال له عثمان رضي الله عنه وارضاه ابقى بجوارنا يا ابا ذر. فقال استاذنك يا امير المؤمنين ان اكون في الربضه، يعني في الصحراء في منطقه اسمها الربضه. فاذن له عثمان رضي الله عنه وارضاه. وعايز اركز على الحته دي جدا لسبب، لان بعض كتب السيره ولا حول ولا قوه الا بالله بيقولوا ان سيدنا عثمان هو اللي طرد ابا ذر الى الربضه. الكلام ده كله ليس له اي اصل من الحقيقه، كلها افتراءات على سيدنا عثمان. الروايه الحقيقيه والصحيحه ان ابا ذر هو الذي استاذن عثمان رضي الله عنه وارضاه، وكان سيدنا عثمان مصر جدا ان ابو ذر يبقى معاه، فهو الذي استاذنه خبرك. فاذن له عثمان ان يذهب الى الربضه وعاش هناك حياه الزهد والتقشف، وظل على نفس الحاله التي تركه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى دخل رجل على ابي ذر فلقى بيته. طبعا ابو ذر كان زاهد جدا، كان يعني فعلا يعني كان ازهد الناس بعد النبي عليه السلام، يعني يعتبر سيدنا ابو ذر. فدخل عليه فما لقاش في بيته اي حاجه خالص، فقال اين متاعك يا ابا ذر؟ قال نحوله الى دار هي افضل من تلك الدار. قال ولكنك طالما انك في تلك الدار فلا بد من متاع. فقال له ان صاحب البيت لا يدعنا في تلك الدار، مش هيسيبنا قاعدين فيها، فعشان كده بنحوله قصده ايه للاخره. خد بالك. المهم وبعد تلك الحياه الجميله الطويله المباركه نام ابو ذر على فراش الموت ليسلم الروح الى باريها جل وعلا. وطبعا احنا تذكرنا قول النبي عليه السلام يرحم الله ايه ابا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. سيدنا ابو ذر قاعد في الربضه في مكان في الصحراء، فعايش في خيمه هو وزوجته واولاده. وبعدين سبحان الله حس ان اجله خلاص قرب، فامر زوجته ان تطبخ شاة، كانت اخر شيء عنده قال لها اطبخيها لان ممكن يجوا ناس عشان يكفنوني ويدفنوني فاطعمهم تلك الشاة. شوف الكرم حتى بعد الموت، مش عايز يلاقي حاجه في بيته خالص، خد بالك. فيمر مين في تلك اللحظه مع انهم في صحراء، يعني الكلام ده في شهر ذي الحجه، الشهر احنا فيه، خد بالك. بعد ما حج وذهب ايه واسلم الروح الى بريه، مر مين يا اخواننا؟ عبد الله بن مسعود جاي من العراق مع وفد الحجاج، وهم راجعين فمروا فزوجه ابو ذر رضي الله عنه وارضاه اول ما قابلتهم قالت يا قوم هل لكم في خير؟ قالوا ما هو؟ قالت تغسلون رجلا مسلما وتدفنونه وتصلون عليه. قالوا من هو؟ قالت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو ذر. فبكى عبد الله بن مسعود لأنه كان واقفا بجوار النبي لما قال يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. زي ما بيقول يا أخوانا مش مهم أن أنت تموت وأنت مشهور، مش مهم أن أنت تموت والناس عمالة تشاور ما شاء الله فلان الفلاني عالم جليل أو رجل داعية مشهور أو أو أو، المهم أن أنت تموت وقلبك موصول بالله سبحانه وتعالى. مش مهم أن أنت كل صورك على صفحات الجرائد والمجلات والانترنت والفضائيات، المهم ان انت يبقى ربنا راضي عنك وبيحبك ويختار لك حسن الخاتمه. دخل ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وغسلوا الصحابي الجليل ابا ذر رضي الله عنه وارضاه، ثم كفنوه وصلوا عليه ودفنوه. ولما علم عثمان بذلك بعث الى اهل ابي ذر وضمهم الى اهله. شوف حنيه الاخ مع اخواننا. اخواننا يا ترى احنا لسه في قلوبنا الحنيه ديت لما اخوك من امك وابيك، يعني رجل شقيقك لما بيموت، يا ترى بتراعي اولاده ولا ما بتراعهمش؟ ولا بتقول خلاص ما هو مات وسيب اولاده ولو عتبوا البيت حتى تطردهم او تتنكل منهم زي ما بيحصل في هذه الايام؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. فالمهم مات ابو ذر، و كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. بعد ده كله يا أخوانا محتاجين إن احنا فعلا نحس قد إيه الناس دي ضحت، قد إيه الناس دي بذلت كل غالي ونفيس من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. محتاجين إن احنا ندرس سيرتهم ونطبقها على حياتنا. إن شاء الله معادنا القادم يوم الخميس القادم نحن الله عز وجل مع قصة صحابي مهمة جدا في غاية الأهمية، وهي قصة جابر بن عبد الله ومعه أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا، إني داع فأمنه. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اغفر يا ربنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ارحمنا رحمة واسعة، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اجبر كسرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، فك أسرنا. اللهم اجبر مصيبتنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على من عادانا، انصر إخواننا في فلسطين. اللهم إنا نجأر بك يا ربنا لإخواننا في فلسطين، اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في فلسطين. اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم وحد كلمتهم واجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم، سدد رميهم، سدد رميهم، تقبل شهداءهم، داو مرضاهم، داو مرضاهم، أطعم جائعهم، اقص عاريهم. اللهم احملهم يا رب العالمين، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم. اغفر لنا ولهم، اغفر تقصيرنا نحوهم. رحماك رحماك بالموحدين، رحماك رحماك بأبناء الموحدين، رحماك رحماك بالمستضعفين في كل مكان، رحماك رحماك بالمستضعفين في كل مكان. نسألك يا ربنا أن ترينا في اليهود عجائب قدرتك، أن فيهم آية من آياتك. اللهم صلت على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، جمد الدماء في عروق اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين. صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض، أرن فيهم عجائب قدرتك، أرن فيهم عجائب قدرتك، أرن فيهم عجائب قدرتك. يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمن نساءهم كما رمنوا نساءنا. اجعل الدائرة على اليهود الملاعين، اجعل الدائرة على اليهود الملاعين. اللهم إنهم قد تقووا علينا، فأرن فيهم آياتك، أرن فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرن فيهم عجائب قدرتك، اللهم أن فيهم عجائب قدرتك. رحماك رحماك بإخواننا في العراق، رحماك رحماك بإخواننا في العراق، ارفع هذا البلاء عنهم. اللهم ارفع البلاء عنهم وعن سائر بلاد المسلمين، اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب مصرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا ندامة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا جميعا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا جميعا إذا ولينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا ربنا. يا رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تولى أمرنا أحسن خلاصنا اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة لا تجعلها حفرة من حفر النيران يا عزيز يا غفار اللهم وسع لنا في قبورنا ونور لنا قبورنا يسر لنا وقوفنا بين يديك يسر لنا وقوفنا بين يديك يسر لنا المرور على الصراط ارزقنا شربة هنيئة من حوض النبي لا نظمأ بعدها أبدا اختم لنا النعيم كله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر